إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحيا الله هذا الجمع الطيب، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا إخواني بارك الله فيكم أن من أعظم ما يصرف الإنسان وقته فيه هو الإقبال على تعلم دينه، على تعلم دين ربه تبارك وتعالى. ولا يحسن بالمسلم أن يعرض عن دين الله عز وجل، فهذا غير موفق. ومن أعظم ما يتعلمه الإنسان ويقبل عليه بالطاعة ويقبل عليه تعلما وتعليما هو تعلم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حوت أحاديث عظيمة هي من جوامع الكلم، ومن أعظمها وأهمها حديث سماه العلماء بحديث جبريل، وذلك أن جبريل عليه السلام أتى على صورة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في محضر أصحابه وهو جالس وأصحابه حوله، سأله عن أشياء في الدين، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى ما ورد في الحديث دينا، فعلى العبد أن يهتم بهذا الحديث. هذا الحديث أثنى العلماء عليه ثناء بالغا واهتموا به اهتماما عظيما، فأوردوه في الكتب ودواوين السنة وشرحوه وأفردوا في شرحه المؤلفات. قال القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى عن حديث جبريل، قال: حديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه. وبمثل هذا الكلام قال النووي رحمه الله تعالى، قال عن هذا الحديث الإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال: هذا الحديث هو أصل الإسلام. وقال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال عنه أم السنة، وذلك أنه احتوى على جمل معاني السنة. وبمثل هذا الكلام قال ابن رجب الحنبلي، وهذا الحديث يعرف عند العلماء بأم السنة وحديث جبريل. وقال الملا علي قاري الحنفي رحمه الله تعالى، قال: هذا الحديث يسميه العلماء بأم السنة وأم الأحاديث وأم الجوامع. أم السنة لأن السنة راجعة إليه، وأم الأحاديث لأن الأحاديث تتفرع منه في بيان ألفاظه وجمله، وأم الجوامع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعرف ويشتهر عند العلماء باسم حديث جبريل. ونص الحديث، نقرأ الحديث أولا ثم نبين ألفاظه شيئا فشيئا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، وفي رواية عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق، أي عمر يقول عن هذا الرجل أنه انطلق. قال: فانطلق ثم لبثت مليا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديث، سماه إيش؟ دينا. وهذا الحديث نمشي في بيانه شيئا فشيئا حتى ننتهي من البيان بإذن الله. والحديث احتوى فوائد كثيرة، لكن نقتصر على ما ييسر الله عز وجل لنا في هذا المجلس. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هذه اللفظة يبين أن الصحابة كانوا حريصين على العلم، كانوا حريصين على العلم، فكانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم وحريصون على مجالس العلم، فكانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون العلم والدين. ثم قال: إذ طلع علينا رجل لا يعرفونه، ظهر علينا في مجلسنا. صفة هذا الرجل؟ قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، جاء بهيئة حسنة نقية. وهذا الذي ينبغي على المسلم إذا حضر في مجامع الناس وفي الجوامع وفي المساجد للصلاة وفي الجمع والجماعات، أن يحضر بهيئة حسنة طيبة. وهذا اللائق بالعبد، وأن لا يظهر بثياب رثة ورائحة كريهة يشمئز منه من حوله. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد السواد الشعر. وهذا فيه يدل عليه قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيه استحباب التزين للصلاة والعبادة. ثم قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. في السابق إذا سافر المسافر يرى عليه السفر شعثة وغبرة وملابس رثة بسبب السفر، لأن السفر ما كان متيسر مثل الآن، فالذي يسافر يظهر عليه آثار السفر. لكن هذا جاء بهيئة طيبة حسنة، لا يظهر عليه آثار السفر. فإذا لم يكن يظهر عليه أثر السفر، إذن هو من أهل المدينة، وأهل المدينة في ذاك الوقت قلة، ناس يعرفون بعض. قال: ولا يعرفه منا أحد. طيب، كيف عمر رضي الله عنه عرف أنه لا أحد من الحضور يعرف هذا الرجل؟ جاء في رواية أخرى عند من رواية عثمان بن غياث رضي الله عنه، لأن هذا الحديث رواه سبعة من الصحابة وجاء من طرق وروايات متعددة. قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض، قالوا: ما نعرف هذا. يعني كانوا يلتفتون، ينظرون بعضهم إلى بعض: من هذا الرجل؟ ما يعرفونه. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مشى، دخل حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمامه. وهذا فيه الاهتمام بالعلم والحرص على العلم. ثم ذكر صفة جلوسه، قال: أنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جعل ركبتيه قريبة من ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاذت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه أي فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في رواية أخرى التصريح بأنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد. جبريل لا ينبغي له أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، المنبغى أن يقول يا رسول الله يا نبي الله، لكن هو جاء على هيئة بشر حتى لا يعرف أحد، وأراد التعمية حتى لا يعرف أحد. ومن صفة الأعراب أنهم إذا خاطبوا رؤساءهم وأشياخهم وكبراءهم ينادونهم بأسمائهم، هذه عادة الأعراب. فلما دخل بهذه الطريقة ظنوا أنه رجل من الأعراب، فقال يا محمد حتى لا يعرف وحتى يهتموا بما سيلقى من الكلام. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، هذا الإسلام الذي جئت به أنت وتدعو إليه ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بأركانه الخمسة المعروفة، والإسلام لغة هو الانقياد والإذعان والاستسلام، وشرعا احفظ هذا، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. هذا المعنى يجمع جميع المؤمنين في كل الملل، فكل مؤمن في أي ملة سابقة يجمعهم هذا المعنى، أنهم مستسلمون لله بالتوحيد ومنقادون له بالطاعة ومتبرئون من الشرك وأهله، كما جاء في البراءة من الشرك عند إبراهيم لما قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا المعنى يجمع المؤمنين في جميع الملل، ويزاد على هذه الملة قيدا خامسا أو قيدا رابعا، وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والاعتقادات، فلا يخرج اعتقاد ولا قول ولا عمل من العبد حتى يكون له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث أشياء من عنده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود لا يقبل. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأركان الخمسة، فأول هذه الأركان أو لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أجابه بالأركان الخمسة، وهي أعمال ظاهرة، ولما سأله عن الإيمان أجابه بأمور باطنة لا تظهر، فالإجابة عن الإسلام التي جاءت في الحديث هي عن أعمال ظاهرة تظهر كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والأمور الباطنة التي جاء الجواب عنها في الإيمان هي اعتقادات باطنة. والإسلام والإيمان هما بمعنى واحد إذا افترقا، فالإيمان يندرج تحت الإسلام والإسلام يندرج تحت الإيمان إذا افترقا، لكن إذا جاء في نص واحد وفي مقام واحد فالإسلام يكون له معنى، وهو الذي ذكرناها الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأركان أو الأركان الخمسة المعروفة. وإذا اجتمع الإيمان مع الإسلام كان للإيمان معنى، وهو اختصاصه بالأركان الستة للإيمان، والإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأول ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام به قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول تفسير للإسلام فسر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، وهما ركن واحد وهما متلازمان لا ينفكان عن العبد ليلا نهارا حتى يلقى ربه. الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فعلى العبد أن يتعلم ما الذي ينبغي عليه في حق الله تعالى، وأن يتعلم ما الذي ينبغي عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل وفيه جملا ومعاني كثيرة، وليتسع المقام لا بسطنا القول، ولكن يعني هي ساعة واحدة أو أقل فلا يتسع المقام، ولكن نشير إشارات ونبين بعض المعاني. فعلى العبد أن يصرف همته في تعلم هذا الحديث وحفظه وتفهمه ومعرفة معانيه، وأن يعلم أبناءه هذا الحديث ويحفظهم هذا الحديث، وأن يحرص عليهم أن يفهموا معاني هذا الحديث، فلا يمر علينا هذا الحديث مرورا سهلا في جلسة عابرة هنا في المسجد، لا، هذا الدين. والعلم بالشهادتين من أوجب الواجبات وأهم المهمات، فعلى العبد أن يشتغل بمعرفتهما، وهما متضمنان لشرط قبول العمل، فإن العمل لا يقبل عند الله حتى يكون خالصا لله متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتقيم الصلاة. والصلاة أهم أركان الإسلام وثاني أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والمراد بإقامة الصلاة الصلوات الخمس المعروفة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذه العبادة تتكرر على العبد في كل يوم وليلة، ولا تسقط عن العبد بحال. الصلاة ما تسقط عن أحد، ما تسقط إلا عن مجنون لا يعقل، رجل في غيبوبة. فهؤلاء الذين هم الذين تسقط عنهم الصلاة، وصغير لم يبلغ الحلم فلا يخاطب بالوجوب ولكن يخاطب بالأداء حتى يعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم لسبع واضربوهم لعشر. فالصلاة على العبد أن يحرص عليها، يتعلم أركانها، يتعلم الأركان ويتعلم الواجبات ويتعلم السنن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فعلى العبد أن يصرف همته في تعلم الصلاة. وانظر إلى حال كثير من المسلمين اليوم، هو مضيع للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم أي المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من الذي كفر تارك الصلاة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للعبد أنه يسمع هذا الحديث ولا يهتم بأمر الصلاة. ثم بين أن من أركان الإسلام أيضا إيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه العبادات: الصيام، الزكاة، إيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الثلاث تتكرر على العبد في كل سنة مرة. الزكاة يخاطب بها من كان غنيا وعنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيخرج منه مالا يسيرا يؤديه إلى الفقراء. وصيام رمضان قد مضى، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهو واجب في العمر مرة. انتبه الآن إلى الأركان الخمسة، ما الذي يتكرر معك في اليوم في كل يوم؟ فقط الشهادتين، الشهادتان والصلاة. البقية في السنة مرة في الزكاة لمن كان غنيا، ورمضان للقادر على الصوم في كل سنة مرة شهرا واحدا، والحج واجب في العمر مرة ويسقط لمن لم يستطع إلى الحج سبيلا. يعني الآن الذي يتكرر علينا في الفرائض أمران، هذا من رحمة الله عز وجل ومن تخفيفه على هذه الأمة. ثم قال: فقال عمر أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه الأركان، قال: صدقت. فقال عمر: عجبنا له، يسأله ويصدقه، هو جاء على هيئة السائل الذي يريد أن يتعلم ثم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت. أمر هذا الرجل غريب، يقول: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، كيف يكون هذا؟ ثم قال فأخبرني عن الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق المستلزم للإنقياد والطاعة والعمل، وليس مجرد تصديق فقط، هو تصديق وزيادة، تصديق وإقرار مستلزم للإنقياد والطاعة والعمل. لماذا نقول هذا المعنى؟ إبليس هل كذب الله عز وجل لما قال له هل كذب الله عز وجل أنه لم يخلق آدم؟ كان مصدق أن الله عز وجل خلق آدم، هل كذبه؟ ما كذبه. هل هو مؤمن على هذا المعنى؟ لا، لأنه تصديقه فقط تصديق، ليس تصديقا مستلزما للطاعة والانقياد والعمل. وذلك لما أمره الله عز وجل بالسجود، هل انقاد واستجاب لأمر الله عز وجل وسجد؟ إذن على هذا إبليس هل يكون مؤمن؟ لا، لا يكون مؤمنا. وكذلك اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من الله عز وجل، هل تصديقهم هذا كان مستلزما للانقياد والطاعة والعمل وانقادوا للرسول واستجابوا لدعوته؟ لا، فلا يكونوا مؤمنين بهذا المعنى. والإيمان شرعا يعرف بطريقين، أما بطريق تعريفه بالأركان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو في الشريعة معناه اعتقاد بالجنان، والجنان هو القلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. وقوله أن تؤمن بالله بدأ بالإيمان بالله، لما سأله عن قال فأخبرني عن الإيمان، أول ما بدأ قال إيش؟ أن تؤمن بالله. لماذا بدأ بالإيمان بالله؟ لماذا بدأ بالإيمان بالله عز وجل؟ لأنه أصل الأصول، وجميع أركان الإيمان عائدة إلى الإيمان بالله، فمن لم يؤمن أصلا بالله عز وجل فهو لم يؤمن ببقية أركان الإيمان. حتى ولو قال أنا أؤمن بوجود الملائكة وأؤمن بوجود الرسل، نقول هذا إيمان لا ينفعك لأنك لم تؤمن بالله عز وجل. فالإيمان بالله أصل الأصول، ولا يتحقق الإيمان ببقية الأركان إلا بالإيمان بالله عز وجل، بل كل ما ذكر في الحديث راجع للإيمان بالله عز وجل من أركان الإسلام وأركان الإحسان وقيام الساعة وأماراتها، الدين كله إيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور، وقد يعني أحسن المشايخ في المحاضرات السابقة في كلامهم عن الإيمان، وأنا ما عندي مزيد يعني على ما ذكروا، لكن في الذكرى نفع للمؤمنين. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. احفظ هذه الأربعة، هذا الواجب عليك في الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بوجود الله هذا ظاهر ومعروف، الإيمان بربوبية الله عز وجل هو أن تؤمن وتفرد الله عز وجل بأفعاله المختصة به سبحانه وتعالى من الملك والرزق والخلق والتدبير والإحياء والإماتة، هذه أفعال كلها مختصة بالله عز وجل. فمن قال من الخلق أنه يفعل هذه الأفعال كفعل الله عز وجل فهو مشرك في ربوبية والإيمان بوحدانية والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ألوهيته هو توحيد الله بأفعال العباد، هو توحيد الله بأفعال العباد التي تقع منهم على وجه التعبد والتعظيم. فلا تصرف العبادات إلا لله سبحانه وتعالى، فمن أراد بعبادته غير الله عز وجل فهو مشرك في الألوهية. وهذا النوع أكثر النوع الذي يقع فيه الشرك عند الناس، فإنهم يشركون في الألوهية. نسأل الله السلامة والعافية من الشرك صغيره وكبيره. والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته هو توحيد الله بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وهو أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي ما نفاه الله عن نفسه تبارك وتعالى أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد في أسماء الله وصفاته هو إثبات الكمال لله عز وجل في أسمائه وصفاته، وتنزيهه عن النقائص والرذائل. والله عز وجل العلم به والعلم بأسمائه والعلم بصفاته من أشرف العلوم. كثير منا عنده معرفة واسعة في كثير من الأمور، لكن لما تسأله عن بعض أسماء الله عز وجل ما يعرف معانيها. لماذا لا يتعلم العبد معاني أسماء الله عز وجل؟ فلا بد لنا أن نقبل على أسماء ربنا تبارك وتعالى بالإيمان بها وتعلمها وفهمها. ثم قال بعد الإيمان بالله، قال أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة عالم غيبي، مخلوقون عابدون لله تبارك وتعالى. ما معنى عالم غيبي؟ يعني عالم لا نراهم، عالم لا نقدر على رؤيتهم. فالأمور في الدنيا إما أمر مشاهد أو أمر غيبي، والملائكة عالم غيبي لا نراه. وهؤلاء الملائكة ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فلا تصرف لهم العبادات أبدا. خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأوامر الله، منحهم الانقياد التام لأوامر سبحانه وتعالى، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنحهم القوة على تنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان بهم يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه مثل جبريل فنؤمن أن هناك ملك اسمه جبريل، ومن لم نعرف اسمه نؤمن به إجمالا كالعدد الملائكة الكثير. الملائكة الذين نعرفهم عددهم قليل، بقية الملائكة ما نعرف أسماءهم، هل هذا يعني أن لا نؤمن بهم؟ لا، نؤمن بهم إجمالا. والأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة جبريل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في صفته التي خلقه الله عز وجل عليها، وهي قال 600 جناح قد سد الأفق، فنؤمن أن جبريل من صفاته أنه له 600 جناح. ويتحول الملك إلى هيئة بشر بأمر الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى. وأيضا نؤمن بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها كالوحي وإنزال المطر وغيره. هناك من الملائكة ما هو موكل بالمطر، هناك من موكل بالنبات، وهناك من موكل بالوحي، هناك من هو موكل بقبض الأرواح، فنؤمن بأن لهم أعمالا يعملون بها بأمر الله عز وجل. وهنا لابد في مسألة الملائكة أن ننتبه لأمر مهم جدا، أمر في غاية الأهمية. الصحابة وهم صحابة على جلالة قدرهم واتساع علومهم ومعرفتهم، حضر بينهم جبريل على هيئة بشر ولم يعرفه أحد، مشى وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه، وما عرف أنه جبريل إلى أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هو عمر، بل أعظم من عمر إبراهيم عليه السلام خليل الله وأبو الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، حضر الملائكة في بيته ظنهم أضياف، ذهب وذبح لهم العجل وطبخه وقدمه له خدمهم، وما عرف أنهم ملائكة حتى صرحهم له بذلك، قالوا: إنا رسل ربك. ما عرف أنهم ملائكة. وفي زماننا اليوم يخرج بعض الدجاجلة وبعض الكذبة يزعم أنه رأى الملائكة تنزل في مصر وملائكة تنزل تقاتل في الشام، هذا كله كذب ودجل. أنبياء وصحابة ما يعرفون أن الذين حضروا بينهم ملائكة حتى على هيئة بشر، لما تمثلوا بهيئة البشرية ما عرفوهم، فكيف هذا يعرف في هذا الزمان أن هؤلاء ملائكة؟ هذا من الكذب الذي يجب الحذر والتحذير منه. ثم قال أن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، والكتب هي المنزلة على رسل الله تبارك وتعالى، أنزله الله عز وجل فيها هداية للعباد ورحمة لهم. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الإيمان بأنها منزلة من الله تبارك وتعالى، والإيمان بما علمنا من أسمائها كالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور، ومن لم نعلم باسمه نؤمن به إجمالا، ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن. وأما الوارد في ونصدق أيضا بأخبار ما لم يبدل أو يحرف في الكتب السابقة. وكيف نعرف هذا؟ الأخبار التي لم تحرف ولم تبدل في الكتب السابقة أن يوجد تصديقه في القرآن والسنة النبوية، أن يأتي القرآن أو تأتي السنة النبوية في إيضاحه وبيانه. ومنها ما أقره القرآن نؤمن به أيضا. ومن الإيمان بالكتب العمل بأحكامها والرضا والتسليم به، سواء فهمنا الحكمة منها أم لم نفهم. والقرآن ناسخ للكتب السابقة، أي لا تعمل بالكتب السابقة، إنما العمل يكون في هذه الأمة بالقرآن. وما جاء في الكتب السابقة إن وجدنا تصديقه ومثله في القرآن فإننا في الحقيقة نعمل بالقرآن لا بالكتب السابقة. ومن أركان الإيمان الإيمان بالرسل، والرسل جمع رسول، وهو المبعوث من عند الله عز وجل، والمراد هنا من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، والذي ينبغي إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فالرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل هؤلاء الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: إيمان بأن رسالتهم حق من الله تبارك وتعالى، ومن كفر برسالة رسول واحد كفر بجميع المرسلين، لأن الله عز وجل قال عن قوم نوح قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن المرسل لهم نوح فقط. فيستفاد من هذه الآية أن الذي يكذب برسالة نبي واحد برسالة رسول واحد يكون قد كذب برسالة جميع الرسل. والإيمان بهم يتضمن أيضا الإيمان بما علمنا من أسمائهم، ومن لم نعلم باسمه نؤمن به إجمالا، فالرسل والأنبياء كثر والذين نعلم من أسمائهم قلة، فنؤمن بما علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم نؤمن به إجمالا. ومن الإيمان بهم أيضا تصديق ما صح من أخبارهم، وسبيل معرفة ذلك قلنا أيضا الكتاب والسنة الصحيحة. ومن الإيمان بهم أيضا العمل بشريعة من أرسل منهم إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنفى عنهم الإيمان قال فلا وربك لا يؤمنون، وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أركان الإيمان أيضا الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي يبعث الله الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي باليوم الآخر لأنه آخر الأيام فلا يوم بعده. حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور مهمة، وهي من الإيمان الواجب باليوم الآخر: الإيمان بالبعث والنشور، وهو أن يبعث الله عز وجل الأموات من قبورهم بعد النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى نفخة الصعق الذي يموت فيه جميع الخلق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث، فيبعث الله عز وجل جميع الناس. والأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، لأن الله عز وجل يحاسب الناس على أعمالهم ويجازيهم عليها، فمن عمل خيرا جازاه الله عز وجل بالجنة، ومن كان منه الشر فإما أن يغفر الله عز وجل له أو يدخله النار. والأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان وأنهما حق، وأن الجنة دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، وأن النار دار العذاب المقيم التي أعدها الله عز وجل للكافرين الظالمين. هذا الواجب في اليوم في الإيمان باليوم الآخر. ثم ذكر من أركان الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء حسب ما سبق علم الله بها واقتضته حكمته، والقدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر كذب بقدرة الله عز وجل، ومن نفى القدر نفى قدرة الله عز وجل. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء، وهذه الأشياء الأربعة يسميها العلماء مراتب القدر، احفظها فهي مهمة. الأول العلم، لأن الله علم جميع الأشياء جملة وتفصيلا، لا يخرج شيء عن علم الله عز وجل أبدا، سواء كان أو سيكون أو لم يكن، قلنا كان معروفة، سيكون أيضا هذه معروفة أن الله عز وجل يعلم ستقع، لكن الذي الأمر الذي لم يكن من أين نأخذ هذا ونستفيده من القرآن؟ قال الله عز وجل عن الكافرين، قال ولو ردوا يعني بعد الموت لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأنهم يطلبون الرجوع بعد الموت وبعد وقوع العذاب يطلبون من الله عز وجل المهلة والرجوع إلى الآخرة حتى يعملوا صالحا. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والطغيان والكذب، فهم سيعودون مرة أخرى. هل هذا الأمر سيكون؟ لا، لن يكون أبدا ولن يقع. فالله عز وجل يعلم جميع الأشياء، لا يخرج شيء عن علمه تبارك وتعالى. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، بأن الله كتب هذا العلم في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهو أن الله عز وجل شاء للأشياء أن تقع بمشيئته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، فهو شاء أن توجد هذه الأشياء. والمرتبة الرابعة وجود هذه الأشياء، بأن يخلقها عز وجل ويوجدها سبحانه وتعالى. وهذه الأربع كما قلنا تسمى مراتب القدر، فاحفظها فهي مهمة جدا. ثم قال هذا السائل الذي هو جبريل، قال صدقت. ولم يخبر هنا عمر رضي الله عنه بإعجابه أو بتعجبه من قوله صدقت، لأنهم أصلا تعجبوا من الأمر الأول، فلا زالوا يتعجبون من تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأخبرني عن الإحسان. والإحسان هو ضد الإساءة، فمن أحسن الآية، نعم لا الآية، فمن ضاعت الآية، قال وبعكسها قال ومن أساء فعليها. فضد الإحسان الإساءة، والإحسان المراد به الإتقان، أن يتقن العبد عباداته ويكملها ويصلحها، وذلك بمراعاة حقوق الله تبارك وتعالى ومراقبته واستحضاره لعظمة وجلال الله سبحانه وتعالى حال الشروع في العبادة. فالإحسان هو إتقان العبادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعلم أن من زاد إتقانه في العبادة وإحسانه في العبادة، والإتقان لا يكون إلا بعلم، فالجاهل أبدا لا يتقن عبادته. فمن أراد أن يتقن عبادته أكثر فأكثر فعليه أن يتعلم العلم الشرعي الواجب عليه حتى يتقن العبادة. فمن أتقن عبادته أكثر زاد قربه من الله تبارك وتعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الأمر الأول، المقام الأول. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المقام الثاني. المقام الأول يسمى مقام المشاهدة، وهو أن تستحضر بقلبك وبصيرتك وفكرك أنك ترى الله عز وجل، كأنك تعبد الله عز وجل الآن كأنك تراه، فهذا يسمى مقام المشاهدة. والمقام الثاني وهو دونه ويسمى مقام المراقبة، بأن تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك في جميع أحوالك ويعلم ما يصدر منك من قول وفعل، فتستحضر في عبادتك أن الله يراك الآن. فإن لم تبلغ الرتبة الأولى العالية بأن تستحضر في عبادتك كأنك ترى الله عز وجل، فاعلم أن الله في المقام الثاني، فاعلم أن الله يراك. فعلى العبد أن يتقن عبادته لله سبحانه وتعالى. وكلا المقامين هو إحسان، فالمقام الأول إحسان، والمقام الثاني أيضا إحسان. ثم قال هذا السائل: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هنا سأل عن وقت وقوع الساعة ولم يسأل عن أخبار الساعة وأحوال وأهوال الساعة. وكيف استفدنا هذا؟ بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ونفيه عن علمه بأمر الساعة، أي بما أي نفيه صلى الله عليه وسلم عن وقت أو متى تقع الساعة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمارات الساعة كما سيأتينا في الحديث، ويعلم أحوال وأهوال الساعة وذكرها لأصحابه. فالنفي هنا المراد به وقت وقوع الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقع الساعة. والله عز وجل لم يطلع الخلق على وقت وقوع الساعة. ثم قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها، وفي رواية عن أمارتها، أي علامتها التي تتضح وتتبين بها الساعة. والأمارة هي العلامة التي تعرف بها الشيء، بها التي تعرف بها الأشياء، والمراد بها هي العلامات التي تتبين فيها قرب وقوع الساعة. وسميت القيامة بالساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة واحدة، فيموت الخلق كلهم، وذلك في النفخة الأولى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. معنى أن تلد الأمة ربتها من أصح تفسيرات أهل العلم فيها أن أحوال الناس في آخر الزمان تتغير وتتبدل خلاف المعتاد، فيكثر العقوق في الناس، حتى أن الرجل يعامل والديه كالعبيد عنده، وكأنهم مملوكين عنده من الضرب والإهانة والإساءة لهم، فيكثر العقوق فيهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويدل على هذا المعنى أنه في الأمارة الأخرى ذكر هذا أيضا، سنأتي على بيانه. وذكر في معنى هذه اللفظة أن تلد الأمة ربتها، ذكر بعض أهل العلم أن معناه أنه في آخر الزمان تكثر الفتوحات الإسلامية كثيرا، تكثر الفتوحات الإسلامية كثيرا، فيكثر السبي وتكثر السبايا، فتلد السبايا أسيادها. وهذا وإن كان موجود في السابق، لكن في آخر الزمان يكثر كثيرا. ثم قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أن ترى الفقير شديد الفقر يصبح غنيا ثم يفتخر على الناس في غناه، ويتطاول في البنيان لا لحاجة، ولكن يفتخر على الناس ويزدري قلة أموالهم ويتكبر عليهم بكثرة ماله، وهو بالأمس القريب كان إيش؟ فقير شديد الفقر. لهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه: أن ترى الحفاة العراة العالة، كانوا عالة على الناس، رعاء الشاء يعني رعاة الغنم، الذي كانوا بالأمس القريب فقراء جدا، ثم في وقت قريب يكثر غناهم ويتطاولون في البنيان لا لحاجة، ولكن يفتخرون على غيرهم. وهذا المعنى يؤيد المعنى الأول، أن الناس يقع منهم كثرة الغنى وكثرة الأموال، أيضا في المعنى الأول يكثر فيهم العقوق وتتبدل أحوال الناس، فالفقير يتبدل حاله إلى الغنى سريعا، والناس تتبدل حالهم من بر الوالدين إلى العقوق، ويكثر فيهم هذا الأمر. قال: ومنها قال: فانطلق فلبثت مليا، عمر رضي الله عنه يقول فانطلق هذا الرجل بعد أن انتهى من الأسئلة، فهو سأل عن 4 أو 5 أمور، سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ووقت الساعة وأمارات الساعة. ثم لما انقضت أسئلة هذا الرجل وحاجته مضى، قال فانطلق أي ذهب. فلبثت مليا، وجاء التصريح بوقت هذا المكث الذي مكثه عمر أنه 3 أيام. فبعد 3 أيام التقى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. نستفيد هنا من عمر رضي الله عنه أنه لم يتكلف الإجابة ولم يحدث إجابة من رأسه. ما تعلم؟ قل لا أعلم. ما تدري؟ قل لا أدري. لماذا تتعب نفسك؟ ما تعاب أنك لا تعلم، لكن العيب أنك لا تعلم ولا تتعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث يسمى حديث جبريل وحديث تعليم الدين، فالمذكورات في الحديث هو الدين. فعلى الإنسان أن يحرص ويتفهم ويحفظ هذا الحديث ويتفهم معناه، فإذا حفظ وفهمه يدعو الناس إلى حفظه وفهمه. وأولى الناس بدعوتك هم أهل بيتك، فالإنسان إذا أصلح نفسه، وهو هذا أول واجب عليه أن يصلح نفسه، يذهب إلى إصلاح غيره وهم أهل بيته من زوجته وأولاده، ولا يفرط فإنه مسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما يسألك الله عز وجل عن فلان وفلان وفلان من الناس، يسألك عن رعيتك التي هم بين يديك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل منا هذه أن يتقبل منا هذا المجلس، ووفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. إياك الله يبارك فيك. Thank you.